ثم قال الله تعالى: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. اللذان يأتيان، يستفاد من هذه الآية الكريمة أن اللواط له حكمان: الحكم الأول ما دلت عليه الآية، والحكم الثاني ما دلت عليه السنة. أما ما دلت عليه الآية فهو أن الذي يأتي الفاحشة من الرجال يؤذى بالقول، يؤذى بالفعل، يؤذى بالهجر، يؤذى بأنواع الأذى. وكثير من الناس قد تكون أذيته أشد من ضربه وأشد من حبسه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إيش؟ نعم، أما الحكم الثاني الثابت في السنة وهو قتل المفعول، الفاعل والمفعول به، قتل الفاعل والمفعول به، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ولا يحمل هنا المطلق على المقيد فيقال اقتل الفاعل والمفعول به إذا كان محصنين كما هو الشأن في الزنا، وذلك لأن من شرط حمل المطلق على المقيد أن يكون الحكم واحدا والسبب واحدا، وهنا اختلف السبب والحكم. فهناك السبب الزنا وهو فيه فرج يحل في الجملة، صح؟ متى يحل؟ بعقد النكاح الصحيح أو ملك اليمين، وهذا استباحة فرج لا يحل أبدا. كذلك أيضا هذه الفاحشة والعياذ بالله يعسر التحرز منها، بخلاف الزنا لأنها تكون بين الذكور، ومن يحبس الذكور بعضهم عن بعض ما لا يمكن حبسه، التحرز منها صعب. فإذا لم يكن لها عقوبة رادعة قوية انتشرت في المجتمع، وإذا انتشرت في المجتمع فسد الرجال والنساء، نسأل الله العافية. لأن من عقوبة اللوط أن لا يشتهي النساء، فإذا لم يشتهي النساء بقيت النساء متعطلة وحصل الشر والفساد. والدليل أن من عقوبة اللوط أنه أن ينزع منه شهوة النساء قول لوط لقومه: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. فهم لم يذروا النساء إلا لأنها سلبت شهوة النساء من نفوسهم، وإلا فإن الإنسان في فطرته يميل إلى النساء. وهذه العقوبة إذا انتشرت في المجتمع فسد رجاله ونساءه وتعطلت مصالحه. فلهذا كانت الحكمة تقتضي القضاء على هذه الجرثومة الفاسدة قتل، ولا يصح أن يحمل هذا المطلق على المقيد لما علمتم من اختلاف السبب والحكم. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الصحابة أجمعوا على قتل الفاعل والمفعول به، إلا أنهم اختلفوا في كيفية القتل، فمنهم من قال يلقيان من شاهق من أعلى مكان في البلد ثم يتبعان بالحجارة، ومنهم من قال يرجمان، ومنهم من حرق اللوطي الفاعل المفعول به لأن عقوبتهما عظيمة، لأن جريمتهما عظيمة منكرة، سماها لوط الفاحشة. وزن في كتاب الله إنه كان فاحشا، والأول أشد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من تاب وأصلح وجب الكف عن عقوبته، من تاب وأصلح وجب الكف عن عقوبته. وقد صرح الله تعالى في آية المحاربين في سورة المائدة أن ذلك مشروط بما إذا تاب قبل القدرة عليه. قال تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. أما لو تاب بعد القدرة فإنه لا ترفع عنه العقوبة. لكن الذي يظهر من السنة أن ما ثبت بإقرار ثم تاب فإنه يترك يتوب. ودليل ذلك حديث ماعز بن مالك رضي الله عنه حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأقر عنده بالزنا فأمر برجمه، فلما أذلقته الحجارة يعني أصابه مس الحجارة هرب. ولكن الصحابة لكون الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم برجمه قال لا بد من تنفيذ أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، فنفذوا الرجم. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك فقال: هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ فدل ذلك على أن المقر بالذنب إذا تاب ولو في أثناء الحد فإنه يترك يتوب الله عليه. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن التوبة من الذنب لا بد أن يقرنها إصلاح، لا بد أن يقارنها إصلاح بقول فإن تاب وأصلح. ولكن كيف تكون التوبة في مثل هذا؟ قيل إن التوبة في مثل هذا أن يراود فيمتنع، أن يراود فيمتنع، عرفتم؟ يعني مثلا يقال لهذا المفعول به يعني نريد أن نفعل به، فإذا امتنع دل ذلك على توبته. ويقال للفاعل هذا يريد أن تفعل به فإذا أبى فهذا توبته، وكذلك يقال في الزانية. لكن هذا القول قول منكر بعيد عن الصواب، لأن المراودة لا تكون إلا في حال سر، أليس كذلك؟ ما هو الواحد يعني يراود شخص أمام الناس، ستكون في حال سر. ثم إن المراود إن كان المراود أهلا للفعل يعني يتوقع منه أن يفعل فإنه قد يستجيب وحينئذ تقع الفاحشة، وإن كان المراود ليس أهلا لأن يفعل فسينتبه المراود أن هذا يريد أن يختبره فيمتنع. وبهذا نعرف أن هذا القول لا أساس له من الصحة، ولكن التوبة كغيرها من الذنوب، التوبة من هذا كغيرها من الذنوب. إذا عرفنا أن الرجل عزف عن هذا الشيء وصار لا يذهب إلى المجالس التي فيها هذه الفاحشة وما أشبه ذلك، عرفنا أنه تاب. ولهذا قرن التوبة هنا بالإصلاح، فلا بد من شيء يدل على أنه تاب، وهو إصلاح العمل والبعد عن هذه الفاحشة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات أن الحكم يدور مع سببه وجودا وعدما. وجهه أنه قال إن تاب وأعرض وأصلح فأعرض عنه، إن تاب وأصلح فأعرض عنه. إذن لما زالت العلة زال الحكم، وهو كذلك الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ولكن إن كانت العلة منصوصة منصوصا عليها منصوصا عليها فإنها إذا تخلفت فلا بد أن يتخلف الحكم، وإن كانت مستنبطة فلا ينبغي أن يتخلف الحكم بتخلفها، لأنه من الجائز أن لا تكون العلة شرعا هي هذه العلة المستنبطة فنلغي حكما من أحكام الله ثابتا بمجرد الاحتمال. أما لو نص عليها فإن الحكم يدور معه، مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا تنجثان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه، فإن هذا يدل على أنه لو كان لا يحسن بهذا التناجي نعم جاز ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما التواب والرحيم، وقد سبق لنا معنى التواب ولماذا جاء بصيغة المبالغة ومعنى الرحيم. ثم قال الله عز وجل: